شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم، رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة، لقد بايعوا رغبة منهم، فيا بؤس للبيعة الكاشحة، وقد خذلوا وقد أسلموا وغدرتهم لم تزال واضحة، فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة، ش اللي صار عليه أسحبا تجر بأسواق، أسحبا تجر بأسواقهم، ألست أمير غمر بارحة، أتقضي ولم تبكك الباكيات، أما لك في المصر منا جسد ذبوح من قصر الإمارة، ويزيد لأرض الشام راحت له بشارة، وإن كان يترجى حسين منا انقطعت اخباره وزينب تنادش حال مسلم يا ضي العين. قالها جاني الخبر عن حال مسلم يا حزينة. قالها جاني الخبر عن حال مسلم يا حزينة. يقولون من قصر الإمارة ذابين ينجار ينجار عاد ليستجير يكون ينجار عن كتل حليف الشرف ينجار ينجار صدق مسلم يا وصف بحذر ينجار وتتنامس بجتل علوجان علوجان وميا سيدا. الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا من خلال الآية الشريفة حول خصائص المجتمع الرشيد. من خلال مطالعة بعض الآيات الشريفة في القرآن الكريم نلاحظ بأنه تارة يتحدث عن الفرد وتارة أخرى يتحدث عن المجتمع بما هو مجتمع. فإذا جاء ليتحدث عن الفرد يبين على أنه متى يصل هذا الإنسان إلى سن الرشد، فيذكر الفقهاء أن الشخصية المستقلة والتي يكون لديها القدرة على إدارة شؤونها والقيام بأمورها لا يكون لها ذلك إلا إذا وصلت إلى سن الرشد. فالإنسان يمر بمراحل، المرحلة الأولى من مرحلة ولادته إلى سن التمييز، والمرحلة الثانية من سن التمييز إلى سن الرشد. وإن كان الإنسان في هذه المرحلة يميز بين الأمور وقد بلغ مرحلة البلوغ ووجه إليه الخطاب بالتكليف، إلا أنه ليست لديه القدرة على أن تكون لديه الاستقلالية والقدرة على إدارة أموره. تجي المرحلة الثانية وهي الثالثة وهي مرحلة الرشد. في هذه المرحلة يوصل الإنسان إلى حالة من النضج بحيث تكون لديه القدرة على إدارة أموره، ولديه القدرة أن تكون لديه الاستقلالية في اتخاذ قراراته. ولهذا حينما نريد أن نتعرف على معنى وحقيقة الرشد، لأن القرآن دائما يكرر هذه العبارة، فتارة يتحدث عنها ويبين على أن الرشد في مقابل الغي، كما في هذه الآية الشريفة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وتارة يجي يتحدث يقول الرشد في مقابل السفه، فلهذا يعبر عن الشخص الذي ليست لديه قدرة على إدارة شؤونه أو تصرفات تكون غير صحيحة بالشخص السفيه. أما الإنسان الرشيد فهو الذي لديه حسن التصرف ووضع الأمور في مواضعها. هذا الإنسان وإن كان أيضا قد وصل إلى مرحلة لديه القدرة على الاستقلالية واتخاذ القرار، فلهذا يجي الفقهاء يقولوا مثل هذا الشخص معاملاته يكون معاملات صحيحة. قبل هذا السن معاملاته غير صحيحة، لا تجري معاملاته، لا تقبل معاملاته، لكن من وصل إلى مرحلة الرشد قل له معاملاته تكون صحيحة، فتجد لديه حسن التصرف في الأموال، لكن يمكن على مستوى اجتماعي ليست لديه القدرة على إدارة الأمور. على مستوى المال تكون عنده قدرة، على مستوى إدارة شؤونه أو اتخاذ القرار في مجتمع يعيش فيه ما عند ذاك النضج. لهذا يجي القرآن الكريم يقول أن المجتمع الرشيد يختلف عن الفرد الرشيد. قد تكون لديه حالة من الرشد وحسن التصرف في أمواله، ولكن ليست لديه قدرة أو حسن تصرف فيما يتعلق بالأمور الاجتماعية. زين، فما هي الخصائص التي يجب أن تتوفر في المجتمع حتى يصبح هذا المجتمع مجتمع رشيد؟ هنا يجي القرآن الكريم يتحدث عن هذا الأمر كما في هذه الآية الشريفة حينما يقول: ولكن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فأول الأمور التي لا بد من وجودها أن يكون لدى هذا الإنسان أو هذا المجتمع معرفة بسلوكه وبفكره، وأنه يلتزم وينطلق من خلالها حسب ما لديه من قوانين وأحكام شرعية. لأن يمكن واحد يتصرف ولكن تشوف تصرفه مخالفة للقانون، تصرفاته مخالفة للأوامر الشرعية. فلهذا المجتمع الرشيد هو الذي يلتزم بالقوانين والأمور الشرعية، فلا تجد أن لديه مخالفة لهذه الأمور. إذا خالفها تقول له هذا فعلا إما هذا الشخص أو هذا المجتمع ليس برشيد. إذا تشوف يكثر فيه هذا الأمر وهو مخالفة القوانين ومخالفة الأحكام الشرعية تقول فعلا هذا المجتمع ليس برشيد. الأمر الآخر أن هذا المجتمع حتى فعلا يكون مجتمع رشيد لابد وأن تكون لديه حب للعقيدة. أكو أناس تشوف أنه التزامهم بعقيدتهم إنما هو حسب الرأي العام، يعني كل يوم هذا الإنسان عنده رأي، وكل يوم هذا الإنسان عنده توجه، وكل يوم عنده فكر معين يختلف عن الفكر الذي سبق. هذا الإنسان تشوف أنه ما عنده هوية، أو أنه لا أخذ هذه العقيدة إنما أخذها عمن سلف، يعني ما أخذ عقيدة عن معرفة، ما أخذ عقيدة عن وعي. ولهذا واحدة من الخصائص المهمة التي لا بد من توفرها في المجتمع الرشيد أن يكون لديه حب للعقيدة والتزام بالمبادئ. التزام بالمبادئ، عند مبدأ ما يمكن أن يخالفه، ما يمكن أنه يتنازل عنه مهما كلف الأمر. الأمر الآخر أن يعيش هذا المجتمع حالة من الوعي والمعرفة، وأيضا أن تكون لديه حسن التصرف أمام كل الأزمات التي تمر به. والأمر الآخر أيضا أن تكون لديه حالة من الاستفادة من الطاقات الموجودة في المجتمع. هذا المجتمع إذا توفرت فيه هذه الأمور نستطيع أن نسميه بأنه مجتمع رشيد. إذا كانت لديه حالة من الالتزام بعقيدته بمبادئه، لديه حالة من الوعي بحيث أنه يستطيع أن يشخص أمام الأزمات التي تمر به بين فينة وأخرى، هل يستطيع أن يشخص التكليف أمام هذه الأزمات أو لا، وهل يستطيع أن فعلا يجتاز هذه الأزمات بنجاح أو لا، وهل يمكن له حينما يمر بمثل هذه الأزمات أن يستفيد من هذه الطاقات الموجودة في المجتمع أو لا. هذا إذا استطاع أن يستفيد من هذه الأمور فعلا يستطيع الإنسان أن يسمي بأنه مجتمع رشيد. كما هو الحال اليوم عندنا، اليوم مثلا إحنا نمر بمجموعة من الأزمات بين فينة وأخرى، تارة تصير عندنا حالة من الانفعال أمام هذه الأزمات بحيث ما يكون عندنا حسن تصرف أمام هذه الأزمات، هذا خلاف الرشد. من المفترض أنه فعلا إحنا لابد وأن نجتاز هذه الأزمات بوعي. أيضا أنه لدينا طاقات في مجتمعنا من المفترض أن نستفيد منها. مثلا اليوم في قضية التهديدات التي بين فينة وأخرى تواجه المجتمع الإيماني، شوف المجتمع أمام هذه الأحداث لابد وأن يكون لديه حالة من الوعي وحالة من الانضباط وحالة من الالتفات إلى هذه الأمور، فلا تؤثر فيه الشائعات. يعني تجي بعض الشائعات تخلي هذا الحدث الذي هو لا أساس له يوجد حالة من الرعب وحالة من الخوف عند الناس. والأمر الآخر أنه قد يكون هناك تهاون لدى البعض في مثل هذه الأحداث، خصوصا كثير من المجالس دائما يوصون أنه نبه الناس على أنه مسألة الحفاظ على الناس وأمن الناس أمر مهم، فشنو المشكلة لو صار التفتيش، وشنو المشكلة لو صار التحذير، وشنو المشكلة. بعض الناس شوف أنه لا يقبل بهذا الأمر، لا لا احنا ما نريد هذا الشيء، لا احنا نقول لا يكون عندنا حالة من التطرف الزايد في هذا الجانب بحيث يصير عندنا حالة من الخوف وحالة من الرعب لا، ولا يكون عندنا حالة من التهاون. الأمور تكون خير الأمور أوسطها. أنه الأمر المطلوب الحفاظ على هذه التجمعات، الحفاظ عليها والحفاظ على من فيها. ما عندنا مشكلة لو صار هناك فعلا شباب لديهم قدرة على الحماية وجزاهم الله خير الجزاء في أي مأتم من المآتم، في أي مجلس من المجالس. إذا صار عندنا هذا الوعي فعلا استطعنا أن نجتاز هذه المرحلة بنجاح. فوتنا على العدو كثير من الأمور التي هو يريدها. قد يريد من خلال هذا العمل أن يوجد اختلاف بين الناس، يمكن يريد أنه يوجد حالة من الاختلاف وحالة من النزاع بين الناس. إحنا المفروض ما نخلي مثل هذه الأمور توجد لدينا حالة من النزاع والاختلاف، بالعكس هذه الأمور خصوصا في هذه المواسم نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا حالة من الوحدة والتماسك مع بعضنا البعض، حتى نثبت للآخرين أن المجتمع الإيماني يتميز عن غيره بميزات، ومنها أنهم يد واحدة. أما إذا رايح تأثر علينا شائعات وما شابه ذلك، تشوف أن هذا المجتمع يعيش حالة من الفوضى، ولهذا تشوف النتيجة. النتيجة أنه إذا أردت أن ترى نموذج لمجتمع كان يعيش هذه الحالة، حالة الفوضى وحالة عدم الوعي وعدم الالتزام بالمبدأ وعدم حب للعقيدة، لاحظ المجتمع الكوفي. المجتمع الكوفي لما تقرأ عنه خصوصا في ذاك الوقت، وإذا هذا المجتمع اللي كثير من الناس يطرح عليه عدة تساؤلات، وهو أنه هذا المجتمع كان معروف بأنه مجتمع ملتزم، مجتمع لديه ارتباط بأهل البيت، لديه حب لأهل البيت عليهم السلام. قول صحيح، لكن هل هذا المجتمع استمر بحيث اللي موجودين فيه كلهم فعلا كانوا ولا زالوا من الذين عرفوا بالتزامهم وحبهم وتمسكهم بأهل البيت عليهم السلام؟ لو لا، يوم من الأيام كان فيه المجتمع الكوفي يغلب عليه المجتمع الإيماني الذي عرف بارتباطه بأهل البيت، لكن أكو هناك عدة عوامل أدت إلى أن يكون هذا المجتمع لا، وإذا هو مجتمع مكون من عدة مكونات مختلفة لم تكن جميعها لديها حب وارتباط وولاء لأهل البيت عليهم السلام، فلهذا كانوا يعيشون حالة من عدم الوعي، وكانوا يعيشون حالة من عدم الالتزام بخط أهل البيت عليهم السلام، وكانت تؤثر عليهم الشائعات بين فينة وأخرى، خصوصا بعد أن وصل إليهم رسول الحسين عليه السلام، وكانت لديهم حالة من الانفعال أمام الأزمات. تمر عليهم أزمات لكن تجد بأنهم يعيشون حالة من الانفعال وليس حالة من التفاعل مع ذلك الحدث، والدليل على ذلك أنه فعلا بعد حدث هلاك معاوية ووصول يزيد بن معاوية إلى كرسي الملك صارت حالة من الانفعال، فكتبوا إلى الحسين عليه السلام. هذا يجي واحد يسأل يقول ذيل اللي كتبوا للحسين كم عددهم؟ بعض النصوص تبين تقول أن الذي كتب إلى الحسين وصل عددهم إلى ما يقارب 12,000. هؤلاء الذين كتبوا إلى الحسين عليه السلام هل فعلا جميعهم كانوا ملتزمين بما قالوه للحسين عليه السلام أو لا؟ الواقع أنهم لم يكونوا كذلك، بدليل أن الحسين عليه السلام حينما أراد أن يتوجه إليهم هو عند معرفة مسبقة عن هذا المجتمع، فيريد يشوف هذا المجتمع هل كان ولا زال هو المجتمع الواعي الذي عند ارتباط بأهل البيت عليهم السلام. لو تغير هذا المجتمع وجرت عليه ما جرت من الأحداث غيرته، ولهذا لم يكن الحسين ليتوجه إليهم مباشرة، لا، بل أرسل إليهم برسول. هذا الرسول ما كان أي شخص، إنما كان الشخص الذي لديه القدرة على معرفة هذا المجتمع، فأرسل إليهم بمسلم بن عقيل. وقد كتب في كتابه الذي وجهه إلى أهل الكوفة: إني مرسل إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي. مسلم بن عقيل وصل إليهم. مسلم بن عقيل من وصل إليهم؟ الآن اجتمع الناس على بيعته، وأرسل هو إلى الحسين عليه السلام بأن الرائد لا يكذب أهله، وقد اجتمع الناس على البيعة. فلما أن وصل الكتاب إلى الحسين عليه السلام، ما أسرع أن تغير ذلك المجتمع اللي كان يعيش حالة من الانفعال ويا الحسين ومجيء الحسين عليه السلام، ما أسرع أن تغير. شنو اللي أدى إلى أنه تغير هذا المجتمع؟ ما كان يعيش الوعي، وكانت الشائعات تؤثر عليه، بحيث من وصل إليهم عبيد الله ابن زياد غير ذاك المجتمع. أما بالنسبة لمن عرفوا بولائهم وارتباطهم بأهل البيت عليهم السلام، شلون تعامل وياهم؟ فمنهم من قتل ومنهم من سجن. وأما من عرفوا بأنه ليس لديهم مبدأ وأنهم يعيشوا حالة من عدم الثبات، استطاع أن يسيطر عليهم بأمواله. وأما الذين كانوا ولا زالوا لديهم حالة من الثبات، ما قدروا يقعدوا في الكوفة، بل التحقوا بالحسين عليه السلام، خرجوا من الكوفة حتى تمكنوا من أن يلتحقوا بالحسين عليه السلام. فتغير هذا المجتمع، وضع المجتمع هكذا كان يعيش. عرف الحسين أن هذا المجتمع فعلا ليس بالمجتمع الذي هو يريده، الذي يؤمل عليه ويستند إليه، لأنه ليس لديهم ثبات ولا التزام بالمبدأ. وعرف هذا الأمر متى؟ حينما حل ما حل على مسلم بن عقيل. لهذا بعضهم يجي يسأل، يقول الحسين الآن لما أرسل مسلم بن عقيل، ألم يكن يرسل مسلم بن عقيل لكي يقاتل والي الكوفة ويسيطر هو على الوضع ويوصل إلى الكوفة الحسين؟ لا، حسين قال له: بس أنا أريدك أنه أنت تستكشف هؤلاء الناس، ديلة شنو التزامهم، مدى ارتباطهم بأهل البيت، مدى ثباتهم على هذا الأمر. تبين الأمر خلاف ما كان عند الحسين عليه السلام. وصل إليهم مسلم ابن عقيل، وحينما وصل إليهم مسلم ونزل في دار المختار، اجتمع الناس على بيعته. بعد أن اجتمعوا على بيعته، وصل إلى الكوفة عدو الله عبيد الله ابن زياد، غير الرأي العام، ظل مسلم ابن عقيل وحيد، ظل وحيد في تلك الديار، غريب بينهم. لكن شلون هذا الغريب؟ خرج مسلم ابن عقيل وصار يمشي في الكوفة يريد واحد يدله على الطريق، وصل إلى دار تلك المرأة الصالحة طوعة، جلس عند باب بيتها. وضع الكوفة مضطرب، وضع الكوفة متغير. جلس عند باب بيتها، خرجت إليه، شافت رجل غريب جالس، قالت إلى عبد الله: لا أحل لك الجلوس على باب داري، روح إلى أهلك. رفع رأسه: أمت الله أنا عطشان، جيب لي ماء. جاءت إليه بالماء، شرب الماء، أدخلت الإناء، طلعت وهو لا يزال جالس، ما راح. يوم اللي شافت بعد جالس، التفتت إليه: عبد الله، شوف الوضع متغير، البلد في حالة اضطراب وانت غريب، لا أحل لك الجلوس على باب داري. بدأ يتحدث وياها، قالت لشربت الماي روح الهلك يا كبدي. شوف الناس مشتدوا عليهم مدري ايش يسدي. قال لها يا هالحرة بحيكم أهل ما عندي، قال لها يا هالحرة بحيكم أهل ما عندي، بدارك ما تضيفيني، سواد الليل خليني، وبالمحشر أقف دونك وطيباتك أجازيها. تفتت إليه قالت لياه أنت وبالمحشر تقف دوني، من هو أنت؟ عرف بنفسك حتى أطمئن إليك، عرف بنفسك من أنت ومن تكون؟ يقلها وعين مستديرة أنا لا أهل عندي ولا عشير. يقلها ترى باب الحوائج، هذا باب الحوائج مسلم ابن عقيل، ها، والليلة احنا في ضيافته وجئنا إليه نسأل من الله بحقه أن يفرج عنا وأن يقضي حوائجنا. يقلها وعانا مستديرة أنا لا أهل عندي ولا عشير، ومثل حيرة ما جرت حيرة أنا مسلم الفاقد نصير. تقل لي يا غاتي ما عرفتك من ريبت منك طردتك، أنا الخادمة وسهلة طلبتك، معذرة إلى الله وإليك سيدي ما عرفتك. وفعلا يوم اللي عرفت هذا مسلم ايش سوت إليه؟ لمن عرفت مسلم صاحت يا هلا وحياك، يا ابو طاهر يا ماي العين انا وكل هلي فدواك، طب الدار يا ولادي وبقش ما تريد هناك، طب الدار صار بسمرة الخطار، لكن الصبح من صار ابنها راح للكوفة، ابنها راح للعدوان وعلى ظل يحشمها. أدخلته إلى دارها، قدمت له الطعام فلم يأكل ولم يشرب، وبات تلك الليلة بين قائم وقاعد، وإذا به ما نامت عيناه. عاش تلك الليلة حالة التهجد إلى أن انطر الفجر، بينما هو كذلك وإذا به يسمع صيحات الرجال وصهيل الخيل. قال يا طوع ناوليني سيفي، فجاءت إليه بالسيف، خرج إليهم قاتل قتال الأبطال، ذكرهم بحملات أمير المؤمنين، إلى أن بان النقص فيهم أرسل ابن الأشعث إلى ابن زياد بأن مدنا بالخيل والرجال، فأرسل إليه لقد أرسلتك إلى رجل واحد فقتل منكم هذه المقتلة، فكيف لو أرسلتك إلى من هو أشد بأسا من، يعني الحسين. فأرسل إليه ابن الأشعث قائلا أتظن يا ابن زياد بأنك أرسلتني إلى بقال من بقاقلة الكوفة أو جرمقان من جرامقة الحيرة؟ لقد أرسلتني إلى سيف من سيوف رسول الله. فقال احتالوا عليه فحفروا له تلك الحفيرة ومسلم يقاتل وهو ينادي أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أخدع أو أغرى قالوا له لا تخدع ولا تغار لك الأمان يا مسلم قال لا أمان لكم يا غدرا فحفروا له تلك الحفيرة فبينما هو يقاتل إذ وقع في تلك الحفيرة أيوا مسلما أحوى سيدا ومصيبتا وأخذوه إلى ابن زياد ودموعه تجري على خده قالوا له إن الذي يطلب ما تطلب لا يبكي قال ما لنفسي بكيت إنما أبكي لأهلي القادمين أبكي الحسين وآل الحسين وإذا بطوعة حينما نظرت إليه وهو بتلك الحالة صاحت يا مسلم واش عظمها خجلتي بي صاحت يا مسلم واش عظمها خجلتي بي له الدوى قلبي لفت قلبي ودا كان سلمت من كيدهم سلم على قالها يا طاعة اليوم ما تحصل سلام أوصيت كان بهالبلد طب ويتا قولي لهم مسلم يبلغكم سلامه واجرج على الله والنبي سيد الكون وحسينا اجيكم يا طاعة مخدرت حيدر علىكم ما ادري يتحمل قلبك يلا تستحي لا تستحي اقرا وياي اجيكم يا طاعة مخدرت حيدر على جني يشوفها بهالبلد بيتام هد حسر على حزل وراس حسين مشهور بعد عندي وصية خاصة جيتهم الكوفة ترى ما هي بعيدة جيتهم الكوفة ترى ما هي بعيدة شوفين وياهم علي يرفل بقيدة سلمي عليهم قبلي بنتي حميد سلمي عليهم قبلي بنتي حميدة عظم الله أجوركم أدخلوه على ابن زياد قالوا له لم لا تسلم على الأمير قال ليس لي هو بأمير احنا هم وياه إذن فمن هو أميرك احنا هم هذه الليلة سيدي وفي كل ليلة وكل ساعة سيدي أبا عبد الله مع مسلم كنا صيحة واحدة أميري حسين أميري حسين ونع سرور فؤاد البشير النر قالوا له سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول أينك يا أين بكر بن حمران فأجابه بالتلبية صاح اصعد بمسلم إلى أعلى القاص واضرب عنقه صعدوا به إلى أعلى القاص يا الله يا الله وجه وجهه ناحية الحسين ونادى السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله بينما مسلم يسلم على الحسين وإذا بابن حمران رفع
السيف إلى أعلاه فضرب مسلم على رأسه. أيوة مسلما وألقوه من أعلى القاص فما وصل جسده إلى الأرض إلا وتكسرت عظامه. أيوة مسلما وسيدا ألقوه من أعلى القاص فتكسرت عظامه. ساعد الله قلبك سيدي حسين مولاي أبا عبد الله. يقول وإذا وضعوا الحبل في يديه ورجله وصاروا يجروه في الحبل حبال وإذا هو ينادي ويلي ويلي اسمني يا بن حيدر وانا بستحمل عيوني. وغريبة يقل لوا مر من على قصرة على التربان ذبوني. والله وامر من على قصرة على التربان ذبوني. لحسين يوم اللي سمع بالخبر وإذا به التقى بجماعة قالوا له أبو علي احنا نحمل إليك أخبار من الكوفة. قال ما عندكم من أخبار؟ قالوا لنا رايحين نخبرك لكن بعيد عن هؤلاء. قال ما بيني وبين القوم سؤر. قالوا أبا عبد الله ترى ما طلعنا من الكوفة إلا وهاني ومسلم يجران بالحبار. استرجع الحسين إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمك الله يا مسلم أما أنت فقد قضيت الذي عليك وبقي الذي علينا. ثم نادى أخي زينب أين حميدة؟ جاءت إليه بحميدة خل راس اليتيم في حجرة صار يمسح على رأسها. استشعرت اليوت سيدي أبا عبد الله أصيب والدي. قال بني أنا أبوك بناتي أخواتك. قالت لا أبو علي فدوى إليك كلنا الروح بس ما أدري سيدي مولاي ما أدري عندك أخبار عن والدي؟ وإذا ما عندك مولاي أطلب منك طلب ترضى لولا ما عندك بني. قال جاني الخبر عن حال مسلم يا حزينة يا حزينة. يقولون من قصر الإمارة ذابي سالت دموعها تألمت توجعت اليتيمة. قالت أطلب منك طلب ما عندك؟ قالت يا عمي يا عمي درب الخطر من تطوفة والله من تطوفة يا مر بدربكم على الكوفة. ليش بنيتي عزيزتي؟ قالت مر بدربكم على الكوفة نسلم على الوالي ونشوفه نهيل الثرى ونرثم جفوفه. بس ما ادري انا اريد انقلك الى مشهد اخر. حميده ما شافت ابوها. حميده كل ما هناك الحسين مسح على راسها سمعت بما جرى على ابيها سمعت جروب الحبال ما شافت وهو جثة بلا راس، ما شافت والجسد الخيول تجول على صدره، ما شافت مكبوب على وجهه، ما شافت تصهره الشمس بحرارتها. بس ما أدري سكينة اللي شافت أبوها شلون حالتها، من شافت أبوها الحسين أقرأ لك هذه الأبيات لقضاء الحاجة. سكينة من قعدت عند أبوها اش قالت لعمتها زينب؟ قالت يا عم خلني قعدة وما بيني وبينك نسند. قالت حميدة شافت أبوها بهالحالة لو لا؟ اتأمل شوية، وين هالجلسة هذه؟ رايحين إلى حرم الحسين محل المنحر، في هالمكان جلسة زينب وياها البنيات، قعدوا عند جسد الحسين. اش قالت؟ قالت يا عم خلني قعدة وما بيني وبينك نسندة، بلكت يفك عينا وننشده ونقل الحرم صارت بشدة. اسمع اسمع اش قالت بعد؟ قالت يا عم شلون قعدة وهذا السهم نابت بجبدة، رحم الله من نادى حسين وحسينا. قالت يا عم شلون قعدة وهذا السهم نابت بجبدة، وشوف الخرز ظهره تعد، وشوف الخرز ظهره تعد. وحسينا وصلوا. ها بعد 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 يلي عندكم حاجة الليلة باب الحوائج ما أدري، لكن هم سكينة شافت أبوها بس ما أدري، حميدة لا شافت أبوها وشافت قبر أبوها لو لا؟ ما شافت قبر أبوها؟ إذن اسمح اسمح، يوم اللي وصلوا إلى كربلاء وهي عمتها زينب، شافتها زينب تتلفت يمينا شمالا، سألتها بني صاير عندك؟ قالت يا عم هاي الجتلني وزاد همي، والله همي همي قبر عم حسين واخوت ذني، بس قبر ابويا بعيد عني، اي بس قبر ابويا بعيد بعيد عني. والمسلمات
نفحات دوت نت